www.hussainiah.org.
فحتما إذن لابد وأن يكون رحيل مثل هذا الرجل العظيم عظيما على تلك الأمة إلى يوم القيامة. فقدان هذا الرجل الكبير ليس هينا بشكل من الأشكال على فرد عرف من النبي معرفة أو عرف منه شيئا قليلا حتى، ليس هينا. ولكن هناك مصيبة ورزية أعظم من هذه المصيبة ومن فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك مصيبة رسول الله تقترن في التاريخ وفي الأذهان عندما يذكر خبر موت رسول الله، الأذهان تنصرف إلى قضية حدثت عند موته، ومصيبة تلك القضية بمنطق القرآن ومنطق الأخبار المعتبرة، منطق أحاديث أهل البيت، تلك المصيبة أعظم وأعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المصيبة المعروفة في الروايات برزية الخميس، رزية يوم الخميس. كلما نذكر موت رسول الله صلى الله عليه وآله استشهاده يخطر يبادر إلى البال، الهتك الذي أصابه في تلك اللحظة الأخيرة، هتك حرمة رسول الله، إهانة رسول الله، شتم رسول الله بمحضره، وهي أعظم مصيبة من موت رسول الله بلا شك. تلك الكلمة التي قالها ذلك الرجل، تلك الإهانة، تلك الحركة والنزاع، ذلك النزاع الذي أقامه عند رسول الله وفي لحظات أخيرة من حياته، لا تنسى. هذه المصيبة تتبادر إلى الذهن كلما ذكر الإنسان مصيبة رسول الله. ذلك الكتاب الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من أصحابه أن يجهزوا له ما يكتب ومنعوه، وليس منعوه فقط بل ردوا عليه، كما في متواتر الأحاديث المروية عن طرق الشيعة والسنة. لاحظوا كتاب البخاري يروي 7 أحاديث في هذا المجال، يروي بالنص اسم ذلك الرجل الذي قال لرسول الله إنه يهجر. البخاري يروي أنهم ردوا على رسول الله، تنازعوا حتى غضب عليهم وطردهم. البخاري يروي منع ذلك الرجل من إحضار القلم والورق. البخاري يروي كلامه حيث يقول حسبنا كتاب الله، وغير البخاري أيضا. الخبر متواتر عند العامة والخاصة. هذه المصيبة القرآن يعبر عنها بالمصيبة الأكبر العظمى، وفي الروايات أيضا، ليس تعبيرا صريحا في القرآن وإنما تعبير صريح بالعظمى في الروايات. القرآن يقول النبي صلى الله عليه وآله موته بالنسبة إلى هذه القضية ليس أمرا مهما، قد خلت من قبله الرسل، قبل النبي جميع الأنبياء ماتوا، ما كان النبي إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن هذا الحادث، حادث الانقلاب، هذا أمر غريبا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الأمر في منطق القرآن أعظم من موت رسول الله، وموته ليس أمرا إلا طبيعيا، إلا أمرا طبيعيا، مات قبله جميع الأنبياء وسيموت بعده كل البشر. ولكن لماذا هذا الانقلاب؟ وليس انقلابا فحسب، وإنما هتكا لحرمة رسول الله، عصيانا لأمر رسول الله. لاحظوا خطبة الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليها، تروي الحدث وتبين أنه مصيبة رزية الخميس أعظم من مصيبة فوت رسول الله. تقول صلوات الله عليها، لاحظوا هذه عبارات من خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، نص الحديث، تقول صلوات الله عليها: وأزيلت الحرمة عند مماته، تلك الحرمة، ذاك الاحترام المنقطع النظير الذي لم يشهد لأي من البلوك، صار النبي صلى الله عليه وآله طريح الفراش وبحضوره يهان تلك الإهانة. وأزيلت الحرمة عند مماته، ثم تقول: فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى. المصيبة العظمى ليست فوت رسول الله، فإنه كان إنك ميت وإنهم ميتون، كان عليه أن يموت، ولكن فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا باقية عاجلة، يعني داهية. هذه المصيبة مصيبة تقترن بمصيبة رحيل أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا العزاء، عزاء فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقترن بعزاء أعظم منه، عزاء هتك حرمة رسول الله. بدأ هذا الهتك من ذلك اليوم واستمر إلى يومنا هذا، ما من يوم إلا ويهتك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، بسبب ذلك الهتك. استمر. لاحظوا الكتب التي تكتب عن النبي صلى الله عليه وآله، الآلاف من الكتب، لاحظوها، تاريخ الكتب التاريخية، تاريخ النبي، السيرة، كتب الحديث، كم من الرزايا، من الكلمات الباطلة التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا كتاب البخاري، لاحظوا كتب الصحاح، البخاري ومسلم وغيرهما، كم قضية بالمئات بالآلاف من الأمور المشينة التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الكتب تطبع وتنشر. الإنسان إذا يلاحظ تاريخ النبي يريد أن يستخلص حياة النبي من هذه الكتب الصحاح، حقيقة يجد تصويرا، أسوأ تصوير لرجل يجده تصويره، تصوير هذه الكتب لرسول الله، لحياة رسول الله. يصورون رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله في البخاري رجل لا يعرف أدنى شيء، لا يعرف حتى لقاح التمر، رجل والعياذ بالله يصيبه الجنون، رجل يبادر إلى الانتحار في كل فترة يغيب عنه الوحي، رجل والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وآله يقول لكل عضو من الأعضاء حصة من الزنا، للعين حصة من الزنا، لليد قسط من الزنا، فينسبون إليه أنه والعياذ بالله صلوات الله عليه كان ينظر إلى النساء بشهوة، الأجنبيات، بل يمس إليهن، يمسهن ويمد اليد إليهن. في صحيح البخاري في قضية وقضيات متعددة، في عدة قضيات مد يده إلى تلك المرأة الأجنبية فقالت له أعوذ بالله منك، ينسبون إليه كل رذيلة. حقيقة أنا في هذا المقام أتحدى أن تأتوا برذيلة لم ينسبوها هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. تحدي، ائتوني برذيلة، نقص، إشكال، سواء عنجهية، إشكالات أخلاقية، تصرفات سيئة، مسائل طفولية، ائتوني برذيلة ممكن أن تكون لبشر ولم ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبهم، في أصح كتبهم. هذا الكتاب المعروف الذي ثار ضده جمع، كتاب الآيات الشيطانية. شنو هذا الكتاب؟ يستهزئ ويتمسخر من رسول الله والعياذ بالله، ولكن يستند في حديثه إلى روايات المسلمين. يقول طاحت عين رسول الله على زوجة زيد ابن رسول الله المتبنى، فأخذته. هذا في الحديث يذكر هذا الكتاب ويسند هذا الحديث. فسعى رسول الله والعياذ بالله، يقول سعى في طلاقها حتى يتزوجه هو. وهذا موجود في البخاري، قضية مذكورة، بالصراحة مذكورة. هذه الكتب التي تعتدي على رسول الله وعلى كرامة النبي صلى الله عليه وآله، أين منشأها؟ منشأها كتب المسلمين المليئة بالأباطيل ضد النبي صلى الله عليه وآله. رجل خشن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اطباق المفسرين من أبناء العامة أكو أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. خشن، غدار، لا يعرف من العاطفة شيء، والعياذ بالله. ولا أقول أكثر من ذلك، من أراد فليراجع. هذه الرزية التي ملأت العالم حقيقة. الآن كتب العامة، سواء كتب الحديث أو كتب الفقه، كتب الأصول، كتب التفسير، كتب السير، كتب التاريخ، بالملايين تطبع وتنشر في العالم في منظر ومرأى من المحققين والعلماء الغربيين والشرقيين والكفار، ويجمعون فيها مجموعة أباطيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء منها، ينسبون إلى حديثه، إلى فعله، إلى تقريره نكات حقيقة يعرق لها جبين التاريخ. أحد العلماء، كبار علماء الغرب، رجل بروفيسور يلقي محاضرات في إحدى أهم جامعات العالم، التقيت به في عاصمة تلك الدولة العظمى، فقال لي صار كلاما عن رسول الله. أنا ابتدأت أذكر كلمات، أنقل له مواقف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد الانتهاء قال لي ولكن هذا الرسول، رسولكم نبيكم، المعروف عنه أنه كان رجلا خشنا، ونبينا رجل رؤوف، يعني عيسى عليه السلام. وقال لي ما أظنك تنكر هذا الأمر، أن نبينا كان رجلا رؤوفا ورسولكم المعروف عنه أنه رجل خشن. ثم قال لي هذه قضية دائما أهتم فيها، أنه لماذا المسلمون ناس دائما رجالهم ونساؤهم خشنون، العنف منتشر بينهم. هذا كان قضية بالنسبة لي، ولكن قضية طبيعية. هؤلاء ينظرون، هو يقول لي، ينظرون إلى نبيهم وهو رجل هكذا. قلت له أنا أطلب منك طلب أرجوك، وليس هذا الطلب نعرة طائفية، إنها قضية تحقيق معلومات علم، العلم ليس طرفا. لا أريد أن أدعوك إلى دين حتى تقول هناك على كل حال انحياز إلى دين، إنما أقول لك حقق، حقق تاريخ النبي صلى الله عليه وآله من أمهات الكتب الشيعية. هذا هم أنت محقق؟ لماذا تطالع فقط الكتب المكتوبة من أبناء العامة، على أقلام بيد أبناء العامة؟ هذه الطائفة أيضا طالعها. قال فهل هناك كتب أخرى؟ لاحظوا، وللأسف الشديد أن الأمهات من كتب الشيعة لا توجد. الموجود في اليد في جميع المكتبات، حتى المكتبات الشيعية الطاغي على الكتب، هم كتب أبناء العامة. زرت جامعة مكجيل في مونتريال في كندا. هذه الجامعة من أهم الجامعات العالمية التي تهتم بالدراسات الإسلامية. هذه الجامعة آلاف الكتب الإسلامية فيها، ولكن لا تشكل الكتب الشيعية في هذه الجامعة حتى 1%، ما موجود. الشيعة لم يهتموا بنشر ثقافتهم وإن كانوا دائما مضطهدين، ولكن الموجود في اليد في هذا اليوم حتى في بلادنا الإسلامية، حتى في المكتبات الشيعية الطاغي من كتب التاريخ وكتب الحديث والتفسير، هو هذه الأمور، كتب أهل العامة، وللأسف الشديد. ولذا لاحظوا هذه قضية حساسة جدا، مهمة جدا، أن المفكرين من أبناء الشيعة القضية انطلت عليهم، حتى المحققين. وللأسف الشديد هذه قضية فيها عدوى، فيها عدوى. هذا المرض الجديد الذي سطى على أنباء الوكالات المحلية والعالمية، هذا المرض المعروف المعدي الذي أخذ ينتشر بشكل شديد وأرعب العالم، الالتهاب التنفسي المعدي الشديد. كيف أن الأكثر المصابين بهذا الالتهاب الدكاترة والممرضين لهؤلاء المصابين؟ يعني الذي يباشر معالجة هذه الفئة من الناس المصابين هو الأكثر خطرا للإصابة. فنرى بعض الناس، بعض المحققين، حتى بعض الخطباء، حتى بعض العلماء تنطلي عليهم هذه النكتة الدقيقة، يصعد المنبر ويروي روايات لا أصل لها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو يقول؟ يقول مثلا، ينسب إلى رسول الله، يقول أنه إذا سمع أن قرية أو جماعة يكيدون به باغتهم وهجم عليهم وقتلهم. أين هذا من حياة رسول الله؟ هذا كذب على رسول الله. لاحظوا القضية دقيقة جدا. الأدمغة، حتى الأدمغة الشيعية مليئة بهذه الفيروسات، فيروسات التي مأخوذة من الكتب العامة. المحقق عندما يحقق ماذا يحقق؟ يراجع كتب التاريخ، ولكن لا يدقق في هذه النقطة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كثرت علي الكذابة، ستكثر علي الكذابة. لاحظوا الكذابة صيغة مبالغة، يعني الذي يكثر الكذب على رسول الله. كثرت علي، لا يجوز لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موضوعا إلا بعد أن يختبر هذا الموضوع. حرام. الفقهاء يصرحون 3 مختبرات: علم الرجال، علم الدراية، علم الحديث. يجب أن تمر الأحاديث والروايات والتاريخ المنقول عن هذه المختبرات 3. لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله كل شيء. متى كان رسول الله يبدأ قوما بالقتال؟ وهناك الأحاديث الصحيحة، كان لا يدع قوما مثلا يحيك عليه المؤامرات، يباغتهم، يهجم عليهم، يقتلهم ويصادر أموالهم. أين هذا من أحاديث أهل البيت؟ من قال هذا الآن؟ وهذا شريط دائم في ألسنة كثير من المحققين، وللأسف الشديد ينقلون التاريخ من دون دقة فيه. يقولون إن عليا شارك في كان جنديا في جيش أبي بكر في حرب الردة، أمير المؤمنين. من قال هذا الأمر؟ هذه رواية ضعيفة عند أبناء العامة، يعني رواية لا يقبلها من ناحية السند والرجال حتى أبناء العامة، ولو يرونها يفتخرون بها، ولكنها رواية ضعيفة. يروون عن رسول الله قضايا، ينسبون إليه مسائل تشين كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله. مع الأسف الشديد، ولا يتوقفون عند الأحاديث، وقد أمر رسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين أن تلاحظ الأحاديث، تدقق. لا ينقل الإنسان كل حديث. نعم، من جانب آخر إذا الإنسان لم يخش الحديث في دماغه لا يرفضه. منو؟ كل واحد ما يفهم الحديث يقول هذا باطل، هذا مردود. لا، هذا هم مو صحيح. رد الحديث فردوه إلينا. هناك ناس، رجال، علماء، أهل الخبرة في الحديث، يطلعون الخيط من الجبن على الأصطلاح، أو الشعرة من اللبن، يفهمون مئات الأحاديث الواردة عن الأئمة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، تؤكد أنه لا تأخذون بكل حديث، أن هذه الأحاديث مسمومة 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 معدية. وأفكار الشيعة وللأسف الشديد مليئة بهذه الأباطيل التي لا مصدر لها إلا كتب العامة. لماذا نراجع كتب العامة؟ شوف أسد الغابة وما أدري تاريخ كذا وتاريخ الطبري وتاريخ. ربما نستند في هذه الكتب للاحتجاج على أبناء العامة، أما ما يهين ما يخالف طريقة رسول الله، ما يخالف أسلوب رسول الله، لا يجوز أن يؤخذ من هذه الكتب. هذا كتاب البحار، كتاب الكافي، مليء بالروايات. لماذا لا ننقل عن كتاب الكافي كل عن كتب العامة؟ مجالسنا مليئة بهذه الروايات المسمومة. وهذه نقطة ضعف يشتكي إليها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. لندقق في هذا الأمر، لا نكون عملاء لهؤلاء، ننقل كل ما رأينا. كفى في الرجل أن يكون، هذا حديث، كذابا أن ينقل ما يسمع، أن ينقل ما يرى. هذه القضية اهتمامها تبدأ من هذا الموضوع الذي حدث في مثل هذه الأيام، الرزية العظمى. لنكن أناس نحمل التاريخ الصحيح لرسول الله. حاولوا كلما سمعتم أمرا يخالف سيرة رسول الله، يخالف أخلاقيات رسول الله، يخالف أسلوب رسول الله، حاولوا أن تتوقفوا عنده، لا تنقلوه، حققوا فيه، اسألوا أهل الخبرة الذين يحققون في الحديث الواحد عشرات الساعات حتى يحكموا به. لاحظوا الفقهاء مسألة واحدة يبحثوها مجلدا واحدا حتى يستخلصوا من تلك المسألة نتيجة خاصة صغيرة. التاريخ يحتاج إلى هذا التحقيق. ولو حقق العلماء هذا النمط من التحقيق في تاريخ رسول الله، لوجدنا أن أكثر الأشياء المسلمة التي تنسب إلى رسول الله من كتب أبناء العامة هذه أشياء باطلة. حققوا تجدوا أنها قضية مدسوسة، العدوى شديدة. دققوا في هذا الأمر، لنكن نهتم بهذه الحالة، هذه الدقة في أحاديث منسوبة إلى رسول الله أو للأئمة الأطهار، حتى تكون وجوهنا، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله مرفوعي الرأس. في الحديث أن الإنسان المؤمن عندما يموت يعرق جبينه. ليش؟ هذا في الروايات موجودة. حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما حضرته الوفاة عرق جبينه. في أحاديث متعددة أن العرق من ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه قبل موته يظهر له رسول الله صلى الله عليه وآله ويكرمه ويعطيه شيئا يخجل من رسول الله بذلك العطاء، بسبب ذلك العطاء. كل مؤمن يعرق بسبب خجله من رسول الله. خجله من ماذا؟ من عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله يخجل. هذا الرسول الرؤوف الرحيم، فلنكن نتصرف بحيث لا نخجل عند موتنا بسبب تصرفاتنا في سبيل تشويه سمعة رسول الله والعياذ بالله. هذه قضية مهمة جدا لنضعها في بالنا لا نأكل كل كلام أدمغتنا لتكن فيها مناعة. مناعة ليست مناعة رفض، إنما مناعة عدم تقبل كل شيء. اسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حققوا، توقفوا في الأمور التي لا تتناسب مع حياة رسول الله. هذا موضوع مهم جدا، لنكن قد حاولنا أن نستعيد كرامة رسول الله المهدورة، لنكن ممن حاول استعادة ذلك الهتك، استعادة ماء وجه رسول الله صلى الله عليه وآله المراق في كل يوم وفي الكتب المنتشرة في العالم، لنكن من الناس الذين يسعون في هذا الجانب. نحاول نصرف الطاقات خاصة في هذه الذكرى العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.